الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 98 بعد 100 كتاب بلوغ المرام هو الدرس 11 من كتاب النكاح والثاني من باب الكفاءة والخيار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. ساق المصنف الحديث لبيان أن الكفاءة في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بنكاح الحجام، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: كسب الحجام خبيث. وهذا يوافق ما تقدم من كلام ابن القيم رحمه الله، قال: ومعنى أنكحوا أبا هند أي زوجوه، ومعنى وأنكحوا إليه أي تزوجوا منه. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا. والأول أثبت، قوله كان حرا ليست في مسلم، وإنما هو من قول عبد الرحمن بن القاسم. وفي رواية قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. وقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق الأسود عن عائشة وفيه قال: الأسود كان زوجها حرا. هكذا في قوله، قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح. قال: وصح عن ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أنه كان عبدا. ساق المصنف الحديث لبيان أن العبد إذا كانت تحته أمة ثم اعتقت فصارت حرة، أن لها الخيار بإمضاء النكاح أو قطعه، لأنها صارت أكمل منه. وللعلماء في هذه المسألة أقوال، أرجحها ما سبق، إلا أنه هل يقع فسخ نكاحها بالعتق؟ والذي عليه الجمهور أنه لا يقع بذلك، وإنما يقع إذا طلبت. وقد جعل لها بعض أهل العلم الخيار 3 أيام. وأما إذا رضيت نكاحه ثم أرادت الفسخ بعد ذلك فلا سبيل لها إلى الفسخ، وإنما هو الطلاق، ولا ترجع شيئا إلى زوجها إذا فسخت منه، فيكون المهر مقابل ما استحل من فرجها. وبريرة رضي الله عنها فيها 3 سنن. الأولى أن أهلها أرادوا عتقها واشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. والثانية أنها حين أعتقت خيرت بين زوجها، بل شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقال: ألا تعجب، من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث، وكان يتبعها ويبكي. فشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، تأمر أو تشفع؟ قال: ما إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. والثالثة أنها كان يتصدق عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لها صدقة ولنا هدية. فهذه 3 سنن في هذه المرأة المباركة. قال ابن القيم رحمه الله: وفي القصة من الفقه تخير الأمة المزوجة إذا عتقت وزوجها عبد. وقد اختلفت الرواية في زواج بريرة هل كان عبدا أو حرا، فقال القاسم عن عائشة كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها. فقال عروة عنها كان عبدا. قال ابن عباس كان عبدا أسود يقال له مغيث، عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكة المدينة. وكل هذا في الصحيح. وفي سنن أبي داود عنه كان عبدا لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك. وفي مسند أحمد عائشة أن أبي هريرة كانت تحت عبد فلما اعتقها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه. وقد روي في الصحيح أنه كان حرا وأصح الروايات أكثرها أنه كان عبدا. وهذا الخبر رواه عن عائشة ثلاثة الأسود وعروة والقاسم، فأما الأسود فلم يختلف عنه عن عائشة أنه كان حرا، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان، إحداهما أنه كان حرا والثانية أنه كان عبدا. وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان إحداهما أنه كان حرا والثانية الشك. قال داود بن مقاتل ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبدا. واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا اعتقت وزوجها عبد، واختلفوا إذا كان حرا. فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا تخير، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية تخير. وليست الروايتان مبنيتان على كون زوجها عبدا أو حرا، بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها. وفيه ثلاثة مآخذ للفقهاء، أحدها زوال الكفاءة وهو المعبر عنه بقولهم كملت تحت ناقص، الثانية أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة، ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد. وهذا مأخذ أصحاب أبي حنيفة وبنوه على أصلهم أن الطلاق معتبر بالنساء لا بالرجال. الثالث ملكها نفسها، ونحن نبين ما في هذه المآخذ. قال رحمه الله الأول وهو كمالها تحت ناقص، فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة في الدوام كما هي معتبرة في الابتداء، فإذا زالت خيرت المرأة كما تخير إذا بان الزوج غير كفء لها. وهذا ضعيف لوجهين، أحدهما أن شروط النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارها، وكذلك توابعه المقارنة لعقده لا يستلزم أن يكون توابع في الدوام. فإن رضي الزوج غير المجبر شرط في فإن رضا الزوج غير المجبر شرط في الابتداء دون الدوام، وكذلك الولي والشاهدان، وكذلك مانع الإحرام والعدة والزنا عند من يمنع نكاح الزانية إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته. فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. الثاني أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسخ الزوج أو حدوث عيب موجب للفسخ لم يثبت الخيار على ظاهر المذهب، وهو اختيار قدماء الأصحاب ومذهب مالك، وأثبت القاضي الخيار بالعيب الحادث ويلزمه إثباته بحدوث فسق الزوج. وقال الشافعي إن حدث بالزوج ثبت الخيار، وإن حدث بالزوج فعلى قولين. فأما المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة فمأخذ ضعيف جدا، فأي مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة وبين ثبوت الخيار لها. وأما المأخذ الثالث وهو ملكها نفسها فهو أرجح المآخذ وأقربها إلى أصول الشرع وأبعدها من التناقض. وسر هذا المأخذ أن السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعها، والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصود العتق وحكمته. فإذا ملكت رقبتها ملكت أبضاعها ومنافعها، ومن جملتها منافع البضع، فلا يملك عليها إلا باختيارها. فخيرها الشارع بين أن تقيم مع زوجها وبين أن تفسخ نكاحه إذ قد ملكت منافع بضعها. وقد جاء في بعض طرق الحديث بريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ملكت نفسك فاختاري. كأن ابن القيم رحمه الله تعالى يذهب إلى أنها حتى لو اعتقت وكانت تحت حر أن لها الخيار في الاستمرار معه أو فسخ النكاح. وهل يعد هذا الفسخ طلاقا أم فسخا؟ الذي يظهر أنه فسخ وليس بطلاق. وأما ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو راجعته، فليس المراد بها الرجعة من الطلاق، لأن المرأة لا ملك لها في الرجوع، إنما هو للزوج. وإنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هل رجعت إليه؟ قال النووي يؤيد قول من قال كان عبدا قول عائشة كان عبدا، فأخبرته هي صاحبة القصة بأنه كان عبدا، فصح رجحان كونه عبدا قوة وكثرة وحفظة. والحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها في زوجها إن كان عبدا، وهو إجماع. واختلف إذا كان حرا فقيل لا يثبت لها الخيار، وهو قول الجمهور. قالوا لأن العلة في ثبوت الخيار إذا كان عبدا هو عدم المكافأة من العبد للحر في كثير من الأحكام، فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته والمفارقة، لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار، وذهبت الهادوية وآخرون إلى أنه يثبت لها الخيار وإن كان حرا. واحتجوا بأنه قد ورد في رواية أن زوج بريرة كان حرا، ورده الأولون بأنه رواية مرجوحة لا يعمل بها. قالوا ولأنها عند تزويجها لم يكن لها اختيار، فإن سيدها يزوجها وإن كرهت، فإذا اعتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك. ثم ذكر كلام ابن القيم السابق. قال عن الضحاك بن فيروز ديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري، وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه به، وإسناده ضعيف لجهالة حالة أبي وهب والضحاك. وقال البخاري في التاريخ الكبير الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه روى عنه أبو وهب الجيشاني لا يعرف سماع بعضهم من بعض انتهى. إلا أن العمل على هذا الحديث، ساق المصنف الحديث لبيان أن من أسلم وتحته أختان أنه يجب عليه أن يفارق أحدهما لقول الله عز وجل ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فمن باب أولى أن يجمع بين المرأة وأختها لما في ذلك من المفاسد العظيمة. وفي الحديث دليل على اعتبار أنكحة الكفار وإن خالفت نكاح الإسلام، وأنها لا تخرج المرأة عن الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام، وأنه يبقى بعد الإسلام بلا تجديد عقد، وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وداود. وعند الهادوية والحنفية أنه لا يقر منه إلا ما وافق الإسلام. وتأول هذا الحديث بأن المراد بالطلاق الاعتزال وإمساك الأخت الأخرى التي بقيت عنده بعقد جديد، ولا يخفى أنه تأويل متعسف. وكيف خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في الإسلام ولم يعرف الأحكام بمثل هذا، وكذلك تأول مثل هذا؟ انتهى. فاده الصنعاني في سبل السلام. الشاهد أنه يجب عليه أن يفارق إحدى زوجتيه، لكن هل يفارقها بطلاق؟ نعم، لأن بعضهم قال يفارقها بغير طلاق. الصحيح أن أنكحتهم معتبرة، وأن من أسلم على نكاح سابق ولو كان في جاهلية أن نكاحه يبقى على ظاهره. قال عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، وهو حديث صحيح، وقد صححه شيخنا مقبل رحمه الله، وإنما وقع فيه نوع اختلاف. وساق المصنف الحديث لبيان أن من زاد على 4 نسوة وجب عليه فراق إحداهن، لأن الله عز وجل يقول أنكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وفيه ما تقدم من أن أنكحة الكفار معتبرة فيما بينهم، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق ستا منهن وأن يمسك أربعة، فإن أبى أن يطلق سجن وأدب وفسخ عليه القاضي، لأن الإسلام لا يأمر بالجمع بين أكثر من أربع. واختلفوا من التي يفارقها، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كن بعقد واحد أنهن يطلقن مرة واحدة، وهذا قول ضعيف قال به أبو حنيفة ومن إليه. وذهب أيضا أبو حنيفة في قول إذا كان العقد عليهن على الترتيب أنهن يطلقن على الترتيب، أي أن المتقدمات يبقين زوجات له والمتأخرات يخرجن من عصمته، وهذا قول غير صحيح. والصحيح في هذه المسألة أنه يخير فيختار أربع ثم يفارق البقية. قال الصنعاني رحمه الله: سبقت الإشارة إلى قصة تطليق رجل من ثقيف نساءه، وذلك أنه اختار أربعة، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فلما بلغ ذلك عمر قال: إني لا أظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذف في نفسك وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لا تراجعن نساءك ولا ترجعن مالك أو لورثنهن منك، ولا أمرن بقبرك فلا يرجم كما رجم قبر أبي رغال. وقع في الوسيط ابن غيلان وهو وهم، بل هو غيلان وأشد منه وهما ما وقع في مختصر بن الحاجب ابن عيلان بالعين المهملة. وفي سنن أبي داود أن قيس بن الحرث أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعة. رواه الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية أنه قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فارق واحدة وأمسك أربعا، فعمدت إلى أقدامهن عندي عاقرا منذ 60 سنة ففارقتها. وعاش نوفل بن معاوية 120 سنة، 60 في الإسلام و60 في الجاهلية. وفي كلام عمر ما يدل على إبطال الحيلة لمنع التوريث، وأن الشيطان قد يقذف في قلب العبد ما يسترقه من السمع من أحواله، وأنه يرجم القبر عقوبة للعاصي وإهانة وتحذيرا عن مثل ما فعله. وذكر العلماء إذا كان الزوج صغيرا مثله لا يطلق، فذهب جمهورهم إلى أنه يطلق عنه وليه، وقال بعضهم بل يمسكن عليه حتى يبلغ ثم يختار منهن أربع ويطلق البواقي. والصحيح الأول، لأنه لا يجوز تأخير يعني أكثر من أربع في ذمة مسلم. زوجها أسلم معها، هذه مسألة أخرى ستأتي. إذا أسلمت قبل زوجها، فإن تزوجت قبل أن يلحق بها يعني استبرأت بحيضة ثم تزوجت قبل أن يلحق بها، زواجها صحيح. وإن لحق بها قبل أن تتزوج، إن شاءت رجعت إليه وكان العقد الأول يكفي، وإن شاءت أن تفارقه، لما يأتي من قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها انتظرت أبا العاص 6 سنوات، انتظرته 6 سنوات ورجعت إليه بالعقد الماضي، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعقد جديد. على التفصيل، إن أسلم زوجها قبل أن تستبرئ بحيضة فهو أحق بها، وإن لحق بها زوجها وقد خرجت من عدتها وقد تزوجت لا أحق له فيها، وإن كانت لم تتزوج ورغبت في العودة إليه يكون بالعقد الأول. فهمت؟ يعني مثلا رجل أسلمت زوجته اليوم ثم تأخر في إسلامه حتى جاءتها حيضة تستبرأ، لأن ما هي عدة يعني ثلاثة قروء، استبرأت بحيضة. جاء رجل آخر يخطبها وافقت عليه، تزوجت، أسلم زوجها ما عاد له زوجة، قد تزوجت. لكن إذا أسلم قبل أن تتزوج حتى وإن تأخر عنها، فإن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنها أبو العاص 6 سنوات، ومع ذلك عادت إليه بالعقد الجديد، بالعقد القديم، ولم يكن عقد جديد ولا مهر جديد. وإذا لم ترغب فلها أن تفارقه حتى وإن أسلم بعدها بمدة، إذا لم ترغب لها أن تفارقه، لكن إذا رغبت فيه فإنها تكون بالعقد الأول. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم بنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم، وهو حسن بشواهده. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب الصحيح الأول، الصحيح حديث ابن عباس والعمل عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا حديث ضعيف من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وهو إسناد ضعيف، والصحيح ما تقدم، ويأتي هنا بعض ذلك إن شاء الله. قال الصنعاني رحمه الله قال الحافظ بن كثير في الإرشاد قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف، وحجاج لم يسمعه من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن أبي بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. قال والصحيح حديث ابن عباس يعني المتقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى نكاحها الأول. وهكذا قال البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي وحكاه عن حفاظ الحديث. وأما ابن عبد البر فإنه جنح إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب وجمع بينه وبين حديث ابن عباس، فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول أي بشروطه، ومعنى لم يحدث شيئا أي لم يزد على ذلك شيئا، وقد أشرنا إليه آنفا. قال وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد، والآخذ بالصريح أولى من الآخذ بالمحتمل. انتهى. قلت يرد تأويل حديث ابن عباس تصريح ابن عباس في رواية فلم يحدث شهادة ولا صداقة. رواه ابن كثير في الإرشاد ونسبه إلى إخراج الإمام أحمد له. وأما قول الترمذي والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق، ولا يخفى أن عملهم بالحديث الضعيف، وهجر القوي لا يقوي الضعيف بل يضعف ما ذهبوا إليه من العمل. وقال رحمه الله في آخر حديث ابن عباس الحديث دليل على أنه أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه، وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الآخر، وهو قوله وعلمت بإسلامه يحتمل أنه أسلم بعد انقضاء عدتها أو قبلها، وأنها ترد إليه على كل حال، وأن علمها بإسلامه قبل تزوجها بغيره يبطل نكاحها مطلقا سواء انقضت عدتها أم لا. فهو من الأدلة لكلام ابن القيم الذي قدمناه، لأن تركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال هل علمت بعد انقضاء العدة أو لا دليل على أنه لا حكم للعدة، إلا أنه على كلام ابن القيم الذي قدمناه أنها بعد انقضاء عدتها تزوج من شاءت، لا تتم هذه القصة إلا على تقدير تزويجها في العدة، كذا قال الشارح رحمه الله. ولا يخفى أنه مشكل، لأنه إن كان عقد الآخر بعد انقضاء عدتها من الأول فنكاحها صحيح، وإن كان قبل انقضاء عدتها فهو باطل، إلا أن يقال إنه أسلم وهي في العدة، وإذا أسلم وهي فيها فالنكاح باق بينهما، فتزوجها بعد إسلامه باطل لأنها باقية في عقد نكاحه، فهذا أقرب منه. نكتفي بهذا، وإن شاء الله كلام ابن القيم نقرأه في الغد في حكم هذه المسألة التي ربما تقع كثيرا لا سيما في البلاد التي فيها أهل الكفر كالنصارى وغيرهم، وتسلم الزوجة أو يسلم الزوج قبل ثم يتأخر إسلام أحدهما، وما يكون الحكم في ذلك؟ والحمد لله رب العالمين.